ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. عباد الله، من محاسن الاستئذان إظهار احترام خصوصية أهل المنزل، فقد لا يكون الأمر يتعلق بالعورة فقط وأن ترى عورته امرأته أو نحو ذلك. بيوت عورة من جهة أنه قد لا يحب أن تدخل عليه في هيئة بمنزله، أو في نفسه لا يحب أن يستقبلك بها. مثاله: رجل تخاصم مع زوجه، وهذا أمر وقع حتى في عهد الصحابة، رفعت صوتها بامرأة عمر أو راجعته في شيء، فدهش عمر. يعني إيش كالجرأة هذه؟ أنه كان متعود على المهابة. قال: ليش تعجب؟ إن نساء النبي كنا يهجرنه لليل، تراجعه الكلام وتهجر لليل. فهذا يحدث يعني في زمن الصحابة. فجئت تستأذن عليه وهو تو فارغ من خصومة وضائق بها صدره، فلو دخلت عليه وهو بهذه الهيئة لما أحسن استقبالك، ولظننت أن الأمر من جهتك. يعني يراك على عبوس ويراك يقول: أنا الظاهر ثقلت عليه. معليش جاء الظاهر ثقلت عليك، معليش، مع السلامة. ما هو من جهتك. فلذلك ليس الأمر يتعلق في الاستئذان والدخول على الناس أو الكف عن استقبالهم، يتعلق بأمر دون أمر. بل إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني قد يستقبلك في وقت أنت لا تحب أن ترى فيه منزلة بهذه الهيئة، يخر المعصوم داخل على المجلس، وربما وقع في النفس نقص في المنزل وأهله، أنهم مهملين، وأنهم مع أنه تو العمل طارئ. لذلك ينبغي الشخص أن يوطن نفسه، أن يطهر قلبه من الضغين على أخيه إن لم يستقبله. والأخ من نفس الوقت لا يمنع زوره كما يفعل بعض الجفات، يقول: ما أحب أستقبل أحد، أنا شخصية انطوائية، أنا انطوائي، لا إله إلا الله، يا فلان بزورك، لا تزورني، أنت لا أريد، أنا مشغول. أنا لا شك أن هذه الشخصية لا يحبها الله، لا يحبه الله مثل هذا الصد عن المؤمنين. ليش؟ لأن النبي قال: إن لزورك عليك حق. شخص قال لك بزورك هلا، فقل لك حق، تفضل تقوم بحقه، خصك بزيارة. قال ابن عباس: ليس أحد أكرم علي من جليسي، يختارني فيأتي يجلس عندي، ما عندي أكرم من اللي اختاره، فينبغي أن يقوم بواجبه. نعم، إذن المسألة فيها توازن، المسألة فيها توازن. الأمر الأول جعل الله لك حق، أنك إذا خشيت ألا تقوم بحقه لعارض خصومة، لأمر تكره أن يراك فيه أو يرى منزلك فيه، فلك أن تصمت حتى يرجع. إذنك حينئذ برجوعه، إذانك له برجوعه الصمت، السلام عليكم، يطرق ثلاثة فيزكت يرجع كما فعل موسى الأشعري، والحمد لله ما كلفك الشارع تطلع له تقول له معليش يا ما قدر استقبل لك ومدري شلون، فهو ما جعلك الشارع هذا الإحراج، قال لك إذا صمت أو خرج الولد، يعني عندك اثنين بالرجوع ما هم، يخرج ولده يقول والله الآن الوالد عنده عارض ما يأذن لك، هذا واحد. ثاني أن يصمت، كلها رسالة بالرجوع، فارجعوا. النتيجة أن تدل على طهارة قلبك وبلا تحمل عليه، لأنك تمشي على الشريعة. الذي يتقدر أو يجد لوث في قلبه من ضيق أو نحو ذلك بسبب الشريعة فهو مسيء الظن بالشريعة ليس بالشخص، الشريعة قالت له ارجع، فإذا رجع معناها قلبه طاهر أطهر لقلوبه، إذا حقد معناها قلبه فيه لوث، ذلك أطهر أزكى لكم. وفي نفس الوقت أخوك ليش تمنع؟ استأذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي على رجل لعله تأخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء هو من الأسباب أحيانا، سبحان الله، الأسباب المحرجة في ترك الاستقبال، فبين النبي أنه عذر، صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمي، فلعله تأخر قليل، فقال له النبي لما طلع قال لعلنا أقحطناك، يعني كنت تأتي ما أباح الله لك من فراش أهلك، فإذا الأعذار كثيرة على المسلم ألا يجد في نفسه شيء إذا قيل له ارجع، ويدخل هذا في سوء الظن الذي يأثم به الشخص. طيب أجيبوني عن هذا السؤال، شخص جاء وسلم السلام عليكم إلى أن فهم أنه لا يريد استقبال، لأن قرأ عندنا بالداخل يعني أو ولده أخبره، فقال اعذرنا لا نستقبلك اليوم. نعم، فرجع ممتلئ قلبه، أول ما يرجع قلبه حصل فيه من الضيق ما حصل، يبدأ الملك يكتب له سيئة سوء الظن، ففجأه قلبه بضيق إنه ما استقبله، لأن الآية تقول أطهر أزكى لقلوبكم، فالآن رجع وفي قلبه شيء عليه. نعم، وهو لا شك مأمور أن يزيحه لأنه يصل لتزكية النفس، يقول الله أمر ويجب أن لا يجد في نفس أخي شيء، لكن بقي في نفسه شيء مع علاجه، وأنه قصر، وأنه لعله أخذ موقف مني، وأنه وأنه. الجواب يكتب الملك له، طيب متى يبدأ الملك يكتب له سيئة سوء الظن بأخيه؟ إذا بدأ يتحدث رجع أول صاحب مشترك بينهم، شوف جاي الأمن على هذا في الظهاري عم عندهم الظهار يعني مشكلة الشمس، جاي له بالظهار يسلم عليه نعم وما يستقبل حسبي الله إلى آخر. هنا تكتب له سيئة صور، لكن ما دام واقع في نفسه إن الله لا يؤاخذ أمة محمد ما حدث به نفسه ما لم تعمل أو تتكلم، لكن عليه أن يجاهد ذلك ويزكي قلبه ويجاهد نفسه باتباع الآية أزكى لكم بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيد بعد قليل قلبه استراح، لأن الله وعد إن جاهدت نفسك فيه يهديك الله، بعد قليل يتوازن قلبك يتصفى قلبك لأنك عملت بالآية والذين جاهدوا فينا، فجاهدت لأن تتبع الله في قوله أزكى، حينئذ يزكي قلبك لأنك جاهدت فيه. أما تركت نفسك هواها والأماني فإنك حينئذ يصيبك من الضغينة ما يصيبك. ها انقلوا هذا المعنى اليوم للجوالات، وما أدراك ما اتصلت مرتين عليه ما يرد، في اختلاف يا أخواني يجدون في اختلاف، في اختلاف. انقل نفس المعنى في المنزل ذو الباب الذي يطرق إلى طرق الجوال ونغمة الجوال، في اختلاف في المبدأ الديني يعني أو القيمة هذه العمل مثل هذه القيم الدينية، لا نفس الشيء. نعم استاذنت عليه بالاتصال ما رد يا أخي، توه قبل لا تتصل وإذا بخصومة مع زوجه، خصومة مع رجل قبلك متصل عليه، تركت تعاند وتعاند في نفسك حتى رد، تقول لا يرد لا يرد، أول كلمة تراها يعطيك فيها رسالة أنك هذا مو وقت اتصال، يعطيك صوتا من غير شعور، نعم نعم، ربما خفت أنت وسكرت، خفت أنه الآن هو نفسه يعني مو عليك، هو قبل شيء قبل قليل حاصل، فإذا كان خيرا لك أن ليش لا تتمنى رد، فإنه سيسحب الخصومة على نفسه، وأنه أنت شخص غير مرغوب فيه، وأنه شاف هذا وقال ولا لا، أنت هو من الضرب ما شاف أصلا منه من المتصل والضرب بأعلى صوت، نعم نعم ما سويت لك شيء، ما اتصل اسأل عن كيف حالك، إيه عنده مشكلة قبل اتصالك، الحمد لله على الشريعة ما أحسنها، فاسحب حينئذ لينسحب الأمر اللي كان يتعلق بالأبواب إلى اتصال رجل من المسلمين من خلق رب الأرباب، الحمد لله فلا تجد في نفسك. ولقد انتشر حينئذ، نختم هذه الخاطر نبدأ بها أحيانا قبل أو في أثناء أو قبل قراءة أخيكم، حينئذ نختم ذلك بهذا الذي شاع لنعالجه، كثير ما سمعتم صلت عليه مرتين ما رد علي، المعاقبة بعد يومين هو نفسه اتصل شاف رقم أول مرة اتصل طيب يعاقب الغيب اشتريك ايش حصل له، والمرتين اتصل ما رد علي، سمعتوا هذه قليل ولا كثير؟ البعض فيكم يقول كثير واللسان حاله ربما يقول وانا منهم والله استغفر الله، كثير. اذا المسلم يوطن نفسه لا يكون هو نفسه لئيم عن الناس ويسمي نفسه انطوائي ولا يرد على احد، لا، لكن ان يرد في وقت مثلا عالم، المشايخ من العلماء كمن الامام احمد ومن معه من ائمه الدين اجتمعوا مره وتواصلوا حديث في العلم، فجاء رجل قال الصلاه، قال نحن في صلاه، فكان من الرخص في تلك الجماعه إذا استطرد العلماء في مجلس بمسألة يريد أن يصلون فيها للحكم الصواب، وإن الذهاب للصلاة والمجيء يقطع عليهم كما يقال بلغة الثقافة حبال أفكارهم، حبل أفكارهم. فهنا جاء مثل هذا الموقف، نقلوا لي الشيخ محمد بازمول لكن ما شفته، لكن أنا اللي اطلعت عليه ما نقلوا لنا الألباني أنه حصل بين أئمة. قال الصلاة، قال نحن يعني في صلاة وفي ذكر أو كذا. شف، فيشكو كثير من الناس من عدم رد المشايخ. طيب الشيخ بين ثلاثة أشياء: قيام بمهام لأهله في وقت ضيق جدا، مسؤول يوم القيامة يحس أنه أهل يبون منه وأنه مسؤول يوم القيامة عنه، فيؤدي بوقت ضيق ما يستطيع من خدمتهم. طيب بين البحث والنظر، فاتصالك أو ردك يقطع عليه البحث والمقارنة والنظر، تشتت يقول وين كنت أنا؟ الله وين كنت؟ ويروح ساعات يعدل. فحينئذ قد يكون متسلسل في البحث سيما مبتلي بدروس كثير، مثلا متسلسل في البحث والنظر والمقارنة أو إجابة سائلين من طريق الكتابة، فإذا اتصلت ينساه ممكن أو ينسى ماذا يجيب السائل بالكتابة. أغلب السائلين الآن بالكتابة، يقول أحسن طريقة لنا، ليش؟ لأن الشيخ متى ما فرغ بيجاوبنا. هذا طيب، جزاهم الله خير، يكتفون بالكتابة لا يتصلون، هذا طيب منهم وهذا فيه عقل ومراعاة. فقد يكون مشغول بهؤلاء اللي يردوه، لأننا أقول هذا خاصة سوء الظن بالمشايخ هذه مصيبة، لأنه يصبح فيهم بس ما يستفيد منهم، يقول فعل ولم يرفع رأس بي واحتقرني إلى آخره. هذا الجواب، المشايخ خاصة أول الناس أن يعذروا، لأنك محتاج إليهم، محتاج لا تحقد عليهم لتستفيد من علمهم. فحينئذ شكوى عامة هذه، إن المشايخ قال لهم ما يردوا، هذه شكوى عامة معروف، اكتب سؤالك ومتى ما تفرغ بيرد عليك، وإنه يجرب البعض فيفتح المجال، لا يكاد حتى يرفع كوب شاي إلى إليه يشربه، يشرب شيء من كثرة المتصلين اللي بيسألون عن دينه. فلذلك على المسلم أن يعذر أخاه سيما أهل العلم، سيما القرابة، حتى إيش ها؟ لا يفقدهم، لأن قالوا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فتحرك في ذهني خاطرة ونجيكم إلى المسجد لأصلي بكم الفجر ثم الدرس، خاطرة أقول يا الله ممكن المخترعات الحديثة تتسبب في عذاب جهنم؟ في نفسي نعم ممكن، فذكرت الآية هذه ويقطعون ما أمر الله به يوصل. كان يضع شخص لأخيه شقيقة أو يضع لأمه، يضع لأمه حظر، يقول هذه أمور معاصر ذكر لوجه حظر. ربنا لما يطلع الملك أو يطلع الملك على الحظر اللي فعلته أنت، هل يوافق يقطعون ما أمر الله به يوصل أم أنه يخالفها؟ نعم، هل يدخل في عفو في هذه الآية؟ نعم، قطعته بأنك وضعت حظر، خيركم خيركم لصاحبه، فهذا الحظر مؤذي. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير فقد احتملوا إثما وبهتان عظيم، أنت أذيته فتح يا بنت ليش فلان ما يجاوب؟ شو في الجوال؟ تقول والله يا أبوي مسوي لك حظر. أعوذ بالله. حينئذ أيضا يحسن الظن، يرسب الخاص، أنت سويت لي حظر يا فلان ولا إيش يسموها هذه؟ كيف يعتذرون فيها بالغلط؟ والله معليش يا جار بالغلط، ويفتح خلاص المهم أنه اعتذر أو مشى الأمر، سماها بالغلط ويبيه الغلط الشرعي، يقول والله بالغلط يعني الشرعي، وأنا أستغفر الله وأرجع ما كلمتني. المهم لا تقطع ما أمر الله بها يوصل بكلمة حذر، ما تجوز هذه. قال النبي لا تدابروا، طب لا تدابروا في عهده، مش كانت الصحابي يرى الصحابي يسوي يعطي كل واحد دبورة ها؟ هذا عند النبي لا تدابروا، لكن عاش النبي عصرنا وشاف أن التدابر كتبت حظر. تدابر هذا ما يصلح تكتب حظر، أن التدابر الممنوع شرعا. طيب كم يوم عندك لإزالة الحظر؟ يعني نفسك مرة ما تبي يكلمك ولا شيء، ليش؟ لأن قدام الناس وجه لك مسحة ما تليق بمقامك فرضا يعني، وفي العشرة وحطيت حظر، كم يوم لك حتى تزيله عندك؟ كم يوم حتى تزيله؟ هذا نغمة سؤال، 3 أيام؟ نغمة سؤال، نبي نغمة جواب. 3 أيام، شفت نغمة جواب؟ 3 أيام؟ يعني افتح علي يا أستاذ. صحيح 3 أيام، لأنه إذا كان ما في وصل إلا من طريق الجوال، نعم لو كنت تشوف الطريق وتسلم عليه أو كذا، لكن الوصل كله راجع للجوال، ما بينكم إلا الجوال. معناه أن الحظر معناه إيش؟ قطيعة، أنك ما في مصدر ثاني مثلا يجيك زيارة، أو ما محصور كله. لو في مصدر ثاني قال لي أن أترك قناة وتفتح قناة بحسب ما تكون نفسي أو كذا، لكن مسكر أكون قنوات إلا الوصل بينكم، هذا محطة العظم. شو معناها؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قل هل عسيتم إنيش إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يا الله، لعنهم الله ذلك الشخص القاطع رحمه، يحس أنه بالعامية يقولون بهدل حياته، إن الله منع رحمته قطع رحمه. أي نعم، على المسلم أن يصل رحمه ويصل صاحبه، خيركم خير والصاحب الجنب ويضع له حظر. إذا آذاه وما قدر خلاص 3 أيام، بعد 3 أيام يرفع الحظر عنه. واضح؟ نعم اقرأ.
الحمد لله،
إلا أن يكون مبتدع، كان يعطيه مثل ما فعل لي شخص بالواتس، حسيت أن الرجل أعوذ بالله عنده ابتداع، بدأ يتكلم في الشيخ محمد الوهاب، أظن هل معصوم هو الشيخ، أو حطيت له حظر إلى يوم الدين حتى يبلغني عنه أنه رجع عن الشبه والتلبيس. السيرين لو كان عايش عنده جوال سوى هذا حظر نفس الشيء، قال لا تكلمني ولا كلمة، محظور أنت عندي لأنك مبتدع. خلاص سوى له حظر، لكن رجل صاحب سنة، ولكن حصل أمر عارض. 3 أيام فقط نفس فيها ورجع مرة ثانية، حتى إذا لو توفي في هذه الفترة هو بسوي لك حظر، وتعمد عدم وتعمد ومع الذكر وترك النسيان إلى آخره، فما دخل النار إذا كان ما في إشعار بالوصل إلا من طريق الجوال لبعد المسافة بينكم، وليس هناك إلا هذه الوسيلة، وفهمت القطيعة بهذا مشكلة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النور وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الآيات. قال رحمه الله: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمرهم أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. وينبغي أن يستأذن 3 مرات، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر 3 فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ ائذنوا له. فطلبوه فوجدوه قد ذهب، فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ قال: إني استأذنت 3 فلم يؤذن لي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر: لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك فقال ألهاني عن الصفق بالأسواق. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال السلام عليك ورحمة الله، فقال سعد عليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليما إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث
أفطرهما بمعنى الدعاء في المستقبل. بعض إخواننا سألني بالأمس قال كيف أفطر؟ هذا ليس معنى الخبر أنه قد أفطر عندك الصائمون قد أفطر، هذا معناها في اللغة معنى الدعاء مثل صلى الله على نبي محمد، صلى في الماضي؟ لا، هذا في اللغة أنه يعني بمعنى المستقبل، يعني أرجو أو أدعو الله أن يأكل طعامكم الأبرار، أن يأكلوا عندك الأبرار، لأن الدعاء للأبرار إذا أكلوا عندك وش تستفيد منهم؟ من دعائهم إذا جلسوا، من علمهم، لأن صفات الرجل البر يحضر حلقات العلم ويستفيد وعنده كتب يتزود، صفات الفاجر الإعراض عن العلم واحتقار أهل العلم، فصاحب في البار قريب من العلم تستفيد منه ولو كلمة البار بربه، أنه قريب من العلم قريب من أهله، خلاف الفاجر أو المنافق فإنه معرض عن العلم مستكبر عن سماعه. نعم.
وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيفا، قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال دعه يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، فرد سعد ردا خفيفا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيفا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورث فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيته، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، قال فانصرفت. وقد روي هذا من وجه آخر فهو حديث جيد قوي والله أعلم.
نعم، أمر له بغسل، فحينئذ على المسلم إذا سلم على أخيه في الحي وهو ماشي مثلا كما قال كان النبي يسلم ثلاثا، هل كذا النبي يسلم ثلاثا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فمنه لعارض. إذا كان لعارض فما رد أخوه، مو منتبه، مرة مشغول في غداء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ثالث مرة لتنبيه، وليس أنك تردف عليه إيش السلام ثلاث كالطلقات الثلاث، وأنك تقول له السلام عليكم ما رد، السلام عليكم ما رد، السلام عليكم. خلاص بعدها إذا عرفت أنه أعرض عنك لا يريد الرد، ليس لأجل عدم السماع، لأنه جائز ذاك اليوم اغتسل ونام على إذن مسدودة إذنه يعني، لكن واضح السلام عليكم مو براضي يرد، حينئذ ابشر، فإن الملائكة ترد عليك السلام، كما في مسند أحمد من سلم على أخيه فلم يرد ردت عليه الملائكة. نعم، فرد السلام واجب بالإجماع، رد السلام واجب بالإجماع. نعم.
ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه.
جميل، هذا من الآداب، لا تقف يا أخي على وجه الباب كذا، خطأ منك أنك تقف على وجه الباب، لأنه هذا خطأ. في خطأين، خطأ من أهل الدار وخطأ من الزائر. خطأ من أهل الدار ما يقتدوا بالنبي، النبي كان قد جعل خلف الباب إيش ستار، وذلك في الحديث في صحيح البخاري، فكشف الستر في نظر المصلين فكاد أن يفتنوا أو كان الستر. هذا النبي من غيرته، اللهم صل عليه، يقولون كل إنسان ما زاد تقوى زاد غيرته، زادت إيش غيرته، لذلك لما ينحل وينحل وينحل حتى يصيب الكفر تذهب غيرته، كما نسمع في الغرب أو في بعض البلدان التي لم يكن لهم حظ مثلنا في الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، تأتي امرأته في آخر الأسبوع تقول يعني مو كل اللي يسمونه ويكند، هذا وش يسمونه، إجازة آخر أسبوع يعني أطلع معك، فغير ترى طالعة مع صديقي توم أو كذا، قال لي بس لا تأخرين من وقت عمل عن ليلة الأحد أو ليلة الاثنين، لأن الأحد السبت والأحد عندهم إجازة. يقول تبكري يعني ليلة العمل عشان لا تشوش، فتجي الساعة 7 مليئة بالأقدار. فكل إنسان ما ضعف إيمانه حتى يضمحل عنه بالكلية يزول تذهب غيرته، ما يصير يغار على أهله، كلما قوي إيمانه وبعد المعاصي والبدع فإنه تقوى غيرته، كما كان عمر بن الخطاب
قال ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره، لما رواه أبو داود. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، في آخرين قالوا حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. تفرد به أبو داود. وقال أبو داود أيضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال أبو داود، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال جاء رجل قال عثمان سعد، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب، قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر.
إذن هذا الحديث صحيح، صححه شيخ الحسن، صحيح في الأدب المفرد، واحفظه حتى تعلم الناس. وهو حديث عبد الله بن بسر في الأدب المفرد البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، لكن من ركنه الأيمن أو الأيسر يقول السلام عليكم السلام عليكم. وهذا لأن الدور قال لم يكن عليها يومئذ ستور، لم يكن على الدور ستور. نعم. وقال أبو داود، ثم ذكر أبو داود حديث أبي داود قال هكذا يا عثمان، يعني فإنما الاستئذان من النظر. هذا صحيح، خرجه أبو داود في سننه وهو صحيح. الاستئذان جعل من أجل إيش؟ من النظر. وذكرنا الحالة بالأمس إن مكوم قدام الباب في وليمة دعاك لها رجل، نعل كثير وباب مفتوح والناس يتابعون بالدخول،